بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة عطاء بن أبي رباح في إنكار مذهب الإرجاء من طريق ابن بطة. قال معقل ابن عبيد الله: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء، هو من رجال التهذيب، خرج له البخاري وغيره، كان داعيا من دعاة الإرجاء، قيل رمي بالإرجاء وقيل كان داعيا للإرجاء. وهذا الأثر يدل عليه. قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فعرضه، في هذا تسمية، الرجال بالذم ومبا قاموا به من إحداث، وأن هذا شيء درج عليه السلف. وبين فينة وأخرى تظهر المحاربة لهذا المنهج الأصيل، منهج الجرح والتعديل، لأن منهج الجرح والتعديل منهج يعرف به أهل الخير وأهل السنة وأهل الاستقامة وأهل العدالة، فيؤخذ عنهم ويرجع إليهم ويستنار بفتاواهم، وهكذا الجرح لأهل الأهواء وأهل البدع وأهل الضلال وأهل المعاصي وأهل الفسق، فيعرف الناس أن هؤلاء ليسوا أهلا للتلقي وللأخذ عنهم فيجتنبونهم. ولهذا قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله: ما نصرت هذه الدعوة بمثل التميز والجرح والتعديل. تميز بالتوحيد، تميز بالعقيدة، التميز بالتلقي، التميز بالأخذ، التميز حتى في الدعوة، في المحاضرات، في اللقاءات، تميز عن أهل الباطل، عن عقائدهم وعن مناهجهم وعن دعاتهم، وهكذا الجرح والتعديل. ويأتي بعضهم يقول: هؤلاء ما في عندهم حاجة اسمها تعديل، كله جرح. هذا كذب، هذا والله كذب. فنحن في الصحابة نعدلهم كلهم، معدلون، وأيضا التعديل للتابعين لمن كان مذكورا بذلك، وهكذا من جاء بعدهم، وهكذا في المعاصرين. ماذا نقول في الإمام ابن باز؟ ماذا نقول في الإمام الألباني؟ ماذا نقول في الإمام العثيمين؟ ماذا نقول في الإمام الوادعي؟ وهكذا كم نذكر من العلماء والأئمة والدعاة الذين نذكرهم بخير، الذين نذكرهم بخير. فإنما التعديل يكون لمن كان أهلا لأن يعدل، والتجريح لمن كان أهلا لأن يجرح، وكل يؤخذ بحسب مقاله وأفعاله. فهنا معقل قال قدم علينا سالم الأفطس، ولم يقل قدم علينا رجل لا أسميه، وإنما قال قدم علينا فلان. وهكذا أول من أظهر القدر بالبصرة من؟ معبد الجهني. كيف عرفنا هذا؟ بالتصريح باسمه، صرح باسمه يحيى بن عمرو بأنه هو أول من قال بالقدر في البصرة. وهكذا الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذه قسمة ما عدل فيها، من هو هذا؟ ذو الخويصرة التميمي، هكذا جاءت تسميته. وهكذا والقرآن مليء، تبت يدا أبي لهب وتب، وهكذا في فرعون وهامان وقارون. هذا المذهب ما يصيح منه إلا مجروح، ما يصيح منه إلا مريض، ما يصيح منه إلا صاحب شرور، ما يصيح منه إلا أهل الباطل يصيحون من هذا المذهب، مع كونهم يجرحونهم أهل الحق ويطعنون فيهم ويلمزونهم. فقولهم هؤلاء أصحاب جرح بلا تعديل، هذا جرح ولا ما هو جرح؟ جرح، مع أنه باطل أيضا. أهل الحق ليسوا أهل جرح بلا تعديل، وإنما يعدلون ويجرحون بالعدل والإنصاف، ويحكمون على كل شخص بما يستحقه. قال فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا، أهل الجزيرة نفروا منه، وكان أشدهم نفارا ميمون بن مهران. ميمون بن مهران الجزري معروف، وهو ثقة وأرفع جليل، كان من أهل الخير والفقه. وعبد الملك ابن مالك، هذا ما عرفته لكن والله أعلم، لعله تصحف، وهو عبد الكريم المذكور فيما بعد. فأما عبد الكريم فهو عبد الكريم ابن مالك الجزري، وهذا غير معروف، عبد الملك هذا غير معروف، فلعله إما أن يكون أخا لعبد المريك عبد الكريم لكن غير معروف، وإما أن يكون حصل خطأ مطمعي. صوابه عبد الكريم ابن مالك، يعني هؤلاء كانوا أشدهم نفارا، ميمون بن بهران وعبد الكريم. فأما عبد الكريم يعني من شدته أنه كان وكان، هذا والله أعلم. عبد الكريم المالك الجزري ثقة، رجل فاضل، وفي طبقته ويشتبه به عبد الكريم بن أمية ابن أبي المخارق، ضعيف. فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله، ومعاهدة الله على هي بمعنى اليمين، عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد، شدة في مهاجرة أهل الأغواء ودعاة الباطل، شدة في مقارعة أهل الشر والابتعاد أيضا في الابتعاد عنهم، وألا تجتمع بهم، ألا تجتمع بهم. عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت. الآن هذا عند كثير من المتأخرين يعتبر من صور الغلو، الغلو الممقوت. وهذا الآن يذكره على أساس إيش؟ ها؟ يذكره على أنها من المثالب أو المناقب. من المثالب أو من المناقب. ليش من المناقب؟ عن ايش السؤال؟ عندك ها هذا من المناقب، هذا يعتبر الآن من المناقب، شدة في البعد عن أهل الأهواء. بمعنى مثلا لو أن شخصا دعاه فحضر فوجد هذا موجودا يخرج، يخرج، ما يؤويني أنا وإياه سقف أبدا إلا المسجد. يعني دخلت مسجد ودخل هو المسجد ما سهل، لكن أي بيت ممنوع، ما أبقى أنا وهو تحت هذا السقف، ما يمكن، يا إما يخرجوا ولا أخرج أنا. هذه مواقف جميلة ولا نظائر عند السلف. زايد بن قدامة كان متشددا، ما يحدث إلا سنيا، ولهذا ينبغي للعالم والمدرس أن يتحرى في من يدرس عنده، ألا يتلقى العلم عنده من هو منحرف المعتقد ومنحرف الطريق والسبيل والسلوك. فإذا بالعلم ينتشر في أمثال هؤلاء فيضلون به. وهكذا محمد الفريابي، محمد بن يوسف شيخ الإمام البخاري والإمام مسلم، قيل له إن عندك هنا بعض المرجئة يا أبا عبد الله في بيتك، فأمر بإخراجهم. أيوب بن أبي تميمة يأتيه رجل إلى بيته فإذا هو قدري، يقول له إما أن تخرج من البيت ولا أخرج أنا. شيخه ابن سيرين كان في حلقته فجلس رجلان ما يعرفهما، فقال يعني بعد ذلك عرفهما وما هم علي أنهم من أهل البدع، قالوا نقرأ عليك القرآن يا أبا بكر. قال لا، قالوا نقرأ عليك آية، قالوا لا نصف آية، إما أن تقوما وإما قمت. فقام وخرج. قال حاضر يا أبا بكر، ما يمنعك أن تسمع منهما وهما يريدان أن يقرأا عليك القرآن؟ قال إني أخاف أن يحرفاه فيقر في قلبي. سفيان الثوري وهو في حرم الله يدرس، فجاء أبو حنيفة يريد يجلس فقال قوموا لا يصيبكم هذا بجربه، فقاموا. والإمام مالك رحمه الله سأله رجل قال له يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا السؤال سؤال شديد، إمام مالك أول مرة اسمع السؤال هذا، حتى عرق تقطع رأسه ثم رفع. فقال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، وفي بعضها معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من المسجد، فأخرج من المسجد، لأن هذا يحدث فتنا ويسأل أسئلة فيها تشكيك وتفكيك. فهذه مواقف للسلف تعتبر مواقف جميلة. فأما عبد الكريم، من عبد الكريم؟ ابن مالك الجزري رحمه الله، فإنه عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت. وسالم الأفطس هذا يحفظ الحديث ومحدث، ذكروا له نحو 60 حديثا، قالوا في ثقة، فالشاهد يروي حديثا، لكن هذا حاله، قال ما اجتمع أنا وهو تحت سقف أبدا إلا سقف مسجد، أما عند في بيت يعني لا في بيتي ولا في بيته ولا في بيت أي أحد، يعني ما أدخل مكانا وفي هذا الرجل ما أبقى فيه. وهذا لو قام به كثير من أهل العلم لقمعت به بدع وردت به شبهات وانطفأت أهواء وظهرت السنة. قال معقل فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي فإذا هو يقرأ سورة يوسف، قال فسمعته قرأ هذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة، يعني منهم من يقرأ كذبوا بالتشديد، قال قلت إن لي إليك حاجة فأخلنا، يعني معنا نريد جلسة لوحدنا بمفردنا. وفي هذا استغلال الطالب في حجه وعمرته أن يلتقي بأهل العلم وأن يسألهم عن هذه الأهواء والبدع التي تنتشر هنا وهناك، فيأخذ قولهم وفتواهم وحكمهم ورأيهم، فيستنير بذلك وينير غيره. مثل هذا لما ظهر القدر في البصرة، يحيى بن يعمر وهو حميد بن عبد الرحمن جاءوا حاجين أو معتمرين، قالوا إذا وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه، عن هؤلاء القوم. قال فوفق لنا ابن عمر وهو خارج من المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. فهذه من الفرص والغنائم أن يحرص الشخص على مثل ذلك. وفي هذا أيضا أن الشخص إذا جاء إلى عالم وعنده قضية ما يحب أن تشهر أنه ينفرد ويطلب من الشيخ أن يخلي لهم المكان أو أن يجلسوا معه في مكان ليس معهم أحد من أجل أن يطرحوا عليه ما عندهم وأن يسمعوا جوابه. قالوا فأخلنا، ففعل. فأنت إذا معك أمر ربما إذا وضعته على الملأ ربما ما يبلغ الجواب السؤال للشيخ، وهكذا الجواب ما يكون مثل لما تعرض عليه الأمر بمفردك وتجلس معه جلسة خاصة فتعرض ما عندك وتلقي الذي عندك، وهم يريدون أن يستخبروه من أمور. قال ففعل. فأخبرت أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا، أتوا بأشياء محدثة وتكلموا بها، وقالوا إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين، ما هي من الإيمان، وتقدم أن الصلاة والزكاة من الإيمان. قال فقال أوليس الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالصلاة والزكاة من الدين. وفي حديث وفد عبد القيس لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ذكر إيش؟ ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال فقلت إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة، يعني الإيمان ما يزيد. فقال أوليس قد قال فيما أنزل، يعني الله عز وجل قال فيما أنزل فزادهم إيمانا، فما هذا الإيمان الذي زادهم؟ فإذا الإيمان يزيد، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. قال قلت له إنهم قد انتحلوك، انتحلوك يعني قالوا عطاء وافقنا على ما نحن عليه وهو معنا على هذا المذهب، فهم يقولون مثلا يقولون وكان عطاء من المرجئة، يقولون هكذا. وبلغني أن ابن ذر وهو عمر بن ذر محتج بحديثه من رجال التقريب من رجال الصحيح لكنه مرجئ، وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحابه فعرضوا عليك قولهم فقبلته، وقبلت هذا الأمر. في هذا الرجوع إلى أهل العلم فيما يشاع عنهم والتأكد والتثبت ومعرفة حقيقة الأمر، وألا يقبل قول أهل البدع. أما يأتي إنسان يخاصمك ويحتج عليك بقول من يرمي بالبدعة ويرمي بالكذب هذا من دلالات الهوى. فانظر هذا جاء من الجزيرة إلى مكة، ذهب إلى الحج واستغل فرصة في التثبت من هذه الأمور ومعرفة حقائق هذه المسائل. وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحابه فعرضوا عليك قولهم فقبلته وقبلت هذا الأمر. شوف انظر بعد ما سأل أولا، إن قوما عندنا يقولون كيت وكيت وكيت، وأخذ منه الجواب. بعد ذلك قال وبلغني، لأنه رأى أن كلامه له الآن يتعارض مع الكلام المنقول عنه. بخلاف لو جاء قلت لشخص بلغني أنك تقول كذا وكذا، فإن هذا الأسلوب يدل على انتقاد. فمن لم يكن ذا صدق وعنده لف ودوران سيقول له من أخبرك بهذا، وهذا الكلام كذا، وهذا الكلام سيره في دور خرجك. لكن اسأل أولا، ما قولك في كذا وكذا، ما قولك في كذا وكذا. فقال لا والله الذي لا إله إلا هو. ما كان هذا مرتين أو ثلاثا، يعني يكرر هذا مرتين أو ثلاثا. فنفى وحلف أنه ما كان هذا، أي الذي نقله ابن ذر. فعلى هذا عطاء لم يوافق المرجئة على ما هم عليه من البدعة، بل هو كما يقول على مذهب السلف وهو منهم، أن الإيمان، أن الصلاة والزكاة من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. وأن القول بغير هذا قول مردود. وفي هذا ما كان عليه أهل الأهواء من الحركة وعرض مقالاتهم هنا وهناك. فانظر ذهبوا إلى مكة، وهذا إلى يومنا يوجد. كان أصحاب الجمعيات يذهبون عند الشيخ بن باز، عند الشيخ العثيمين، وأصحاب الانتخابات وكذا، يا شيخ الآن يعني اليهود النصارى، ونحن إذا دخلنا في الانتخابات وحصلنا على يعني الأغلبية سيحصل لنا القوة والتغيير، ومن هذا الكلام. فيقول لهم طيب، وليس الأمر كذلك. الجزائر حصلت أغلبية 71% ورفضت ولم تقبل، لأن هذه الديمقراطية والانتخابات هي مصنوعة من أجل قلقلة في أوساط المسلمين ومن أجل زحزحة أهل الخير، من أجل زحزحة أهل الخير. أما أنت تطلع وأنت صاحب خير عن طريق الانتخابات، هذا لا يمكن. فلهذا صاحب الخير ما يرضى بالانتخابات، ارضى يا أخي بالدعوة، ادعو إلى الله وسيغنيك الله وسيكفيك الله. فأهل الباطل يسعون بالوشاية وببث الأهواء وبث البدع هنا وهناك ويحاولون استخراج أي فتوى من العالم، وربما بعضهم يتقصد أن يأتي العالم في أوقات ضيقة وحرجة من أجل أن يستغفله فيستصيد منه شيئا، استخرج منه كلمة وقال قال وأفتى العالم الفلاني الإمام العالم الفقيه الكذا الكذا. نعم. ثم تأتي أنت إلى العالم تجلس معه وقالوا بلغنا أنك يعني لك فتوى كذا كذا، يقول أبدا أنا ما قلت هذا، ينكر ينكر ذلك. فإذا ينبغي لأهل الحق أن يستفيدوا من مثل هذا في نشر الخير، نشر الدعوة وإظهار أهلها وتعريف الناس بها، خصوصا عند أهل العلم وأهل الفقه من أهل السنة والجماعة. طيب هذا نكون انتهينا من الكلام على هذه الرسالة. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.